رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. نحن في حلقة اليوم وللمرة الثامنة نتحدث في موضوع مهم جدا نتابعه، كنا قد بدأناه في الحلقات السبعة الماضية واليوم الحلقة الثامنة نتابعه. الموضوع مهم جدا وأساس جدا، وأنا أقول بأن ذاهبا نحو الزواج أو ذاهبة نحو الزواج لا ينبغي لها أو له أن يذهب حتى يتقن تعلم هذا الموضوع. الموضوع وإن كان في عنوانه بالنسبة لنا ممضا، لكن نحن لابد أن نتعرف عليه حتى نجتنبه، الحديث عن الطلاق. ولعل سائلا يسأل يقول معقول في ذهاب نحو الزواج أن نعلم الشاب الطلاق أو أن نعلم الفتاة الطلاق؟ والجواب نعم، نحن نريد أن نتعلم الطلاق حتى نجتنبه. في كليات الطب يعلمون طالب الطب مواد الأدوية ويعلمونه مواد الأمراض لكي يدرب الناس على الوقاية والتوقي من الأمراض، وإذا ما حدث مرض حتى يجتنبه. والطيار الذي يتعلم في مدارس الطيران كيف يحلق بالطائرة يدربونه أيضا كيف يهبط بالطائرة. وهناك مشكلة كبيرة إذا كان الواحد يتعلم كيف يطير ولا يتعلم كيف يهبط. الطلاق مهم جدا أن يتعلمه شبابنا وبناتنا لأجل أن نجتنبه، لكن إن احتجنا إليه بطريقة استثنائية فمطلوب أن نكون نعرف هذا الطلاق حتى نطبقه كما أمر الله تعالى به. لكن العجب من عدد من أبنائنا وعدد من بناتنا يمارسون هذا الطلاق، يفعلون هذا الطلاق، والله إن الواحد منهم لا يعرف ما هو هذا الطلاق وكيف شرعه الله ولماذا شرعه الله. لذلك أنا معني وأرجو منكم أن تساعدوني أن نتعلم إيش يعني الطلاق وما حكم الطلاق ولماذا شرع الله الطلاق ولماذا الطلاق بيد الزوج ومتى يكون الطلاق شرعيا وماذا يترتب على الزوج إذا طلق وماذا يترتب على المرأة إذا طلقت. لكل هذه المعلومات والقضايا التي أعتقد أنها مهمة أجد ضرورة أن يتعلم كل شاب وكل فتاة ذاهب أو ذاهب نحو الزواج مسألة الطلاق. أنا أتحدث معكم في الطلاق من خلال سورة نزلت في القرآن الكريم، سورة الطلاق. تخيلوا يا جماعة، سورة في القرآن تنزل من السماء، الكلام كلام رب العالمين الذي يحمل هذه الرسالة أفضل ملائكة الله سيدنا جبريل، تنزل على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الطلاق. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا يعني بأن مسألة الطلاق مسألة خطيرة جدا ودقيقة جدا ومهمة جدا، ولذلك شاء الله عز وجل أن ينزل سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الطلاق. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نستمع إلى ترتيل لسورة الطلاق، وبعد هذا نتابع تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي أيها الإخوة آيات سورة الطلاق، وكنت قد وقفت في تفسير الآية الأولى في 9 وقفات مع هذه الآية. الوقفة الأولى أن الله عز وجل بداية سمى سورة باسم سورة الطلاق، والوقفة الثانية معناتها الأمر، الطلاق أمر عظيم وجليل، فيا شباب يا أزواج لا يستسهلن امرؤ منكم مسألة الطلاق. الأمر الثاني أن الله عز وجل افتتح السورة يا أيها النبي، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما خاطب يا أيها النبي. وجرت العادة أن الملوك إذا كان الأمر جلل، وإذا كان الخطب عظيم، وإذا كانت المسألة مهمة جدا، خاطبوا فيها أكبر القوم لإظهار جلالتها وعظم شأنها. فلما الله عز وجل افتتح سورة الطلاق بيا أيها النبي، مع أن المخاطب بمسائل الطلاق المسلمون جميعا، لكن الله عز وجل أراد أن ينبهنا إلى عظم مسألة الطلاق، فكان أن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الوقفة الثانية في افتتاح سورة يا أيها النبي، هذا كمان يا جماعة يا شباب، حتى لا يستسهلن امرؤ مسألة الطلاق. سامحوني يا قومي، نحن في بلدتنا، في بلدنا ما كان عندنا طلاق كثير، ما بالنا اليوم تغص محاكمنا بقضايا كثيرة من جملتها قضايا الطلاق، ما بال نسب الطلاق تزداد في سنوات وتنخفض في سنوات. في كل هذه البلدة كان يعني المطلقات معدودات على أصابع اليد أو على أصابع اليدين، لكن يعني أنت يؤلمك عندما تسمع بأن مسائل الطلاق تكثر، وأن قضايا الطلاق تكثر، وأن دعاوى الطلاق تكثر. الله عز وجل أنزل سورة الطلاق وافتتح يا أيها النبي حتى نجتنب مسألة الطلاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الوقفة الثالثة عند قوله طلقتم، قلنا بأن الطلاق مشروع. والوقفة الرابعة طبعا، لأنه في حالات لا تحل إلا بالطلاق، فالطلاق مشروع على سبيل أنه تشريع استثنائي، يعني الأصل بأن الناس يتزوجون فلا يطلقون، والطلاق استثناء وليس قاعدة. والوقفة الرابعة حكيت عن حكم الطلاق. والوقفة الخامسة لما قال طلقتم، الخطاب للرجال، فالطلاق بيد الرجال، تكلمنا لماذا الطلاق بيد الرجال، وإذا كان الطلاق بيد الرجال ماذا بيد المرأة، حتى تكلمت عن في بيدها الخلع، وممكن في بيد الزوج والزوجة التفريق القضائي. ثم تكلمت متى يكون الطلاق شرعيا. صحيح أن الله عز وجل شرع الطلاق، لكن هذا الطلاق له توصيف شرعي، ليس لأي واحد أن يطلق كيف شاء ومتى شاء وبالحالة التي شاء. الطلاق يكون شرعيا إذا اتصف بأربعة شروط. يعني هلأ يا جماعة، لما الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، كيف تصلي أنت؟ كيف تصلين أنت؟ يعني بيصلي واحدنا على كيفه، أو أنه يصلي وفق ما أمر الله عز وجل وما بيّن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هلأ لو واحد خطر لباله إذا صلى عوض ما يركع مرة، قال والله حيخطر لبالي اركع مرتين بصير أحسن، بدل ما يسجد مرتين قال والله أنا بدي أسجد أربع مرات أخشع، ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب لما الله عز وجل فرض الصيام، نحن نصوم على أهوائنا وشهواتنا وكيف نشتهي، لما نصوم كما أمر الله أن يصام، امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. طيب هلأ أنا بريد أسألكم، لما الله عز وجل شرع الطلاق، كيف الطلاق؟ نطلق على أهوائنا، على شهواتنا، بالطريقة التي نشتهيها ونرغبها. واحد طلع خلقه من زوجته فطلقها، واحد لأنه زوجته ما استأذنته بالخروج طلقها، واحد إجى على باله إلا أنت طالق بالثلاثة يطلقها، واحد شاف تمثيلية تعلم منها كيف يطلق فطلق. أهكذا هو الطلاق الذي أراده الله، أو أن له شكلا شروطا شرعها الله؟ الحقيقة هناك شروط للطلاق أربعة، يلي بده يطلق لابد أن يطلق وفق هذه الشروط. ما هي الشروط الأربعة؟ ما بعرف تتذكرون. أنا بتمنى يا جماعة هذه الشروط الحقيقة نحكيها بيناتنا ونحكيها مع أولادنا ومع بناتنا، حتى نتعلم إذا اضطر أحدنا للطلاق بشكل استثنائي كيف يطلق. الشرط الأول أن يكون الطلاق لسبب معتبر شرعا، يعني مو لأنه الملح بالأكل زايد حيطلق، مو لأنه انزعج من رفيقه بالشركة طلق زوجته، مو لأنه اجى على البيت ما لقى زوجته، لم يجد زوجته فطلقها، لا، لسبب معتبر شرعا. متى يكون السبب معتبرا شرعا؟ إذا قال اثنان من ذوي العقل والدين من الأسرتين إنه فلان الأنسب أن يطلق فلاني، فصار السبب معتبرا شرعا. يعني قبل ما يطلق فلان من الناس، أنت يا شاب الذي تسمعني، يا أيها الزوج الذي تسمعني، قبل أن تطلق بدك تستشير اثنين من ذوي العقول والدين من أسرتك وأسرة زوجك زوجتك، تقول لهم شو رأيكم، أنا الوضع بين يدي كيتا 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 كيت، برأيكم استمر لما الأحسن أن أطلق؟ فإذا قالا الاثنين أنه لا الأحسن يا أخي أن تطلق، الآن صار سبب معتبر شرعا. لكن يا جماعة الطلاق هدم لأسرة، بده استشارة، مو نزوة غضب. يعني مسألة الطلاق ما بتتذكر لما أنت تزوجت كم واحد استشرت؟ ما بتتذكر لما جبتنا وجينا لعندك لحفلتك جبت 20 رجال جاها مشان يدخلوا يطلبوا هذه الفتاة؟ طيب ما بالك إذا أردت أن تطلق تطلق هيك لوحدك؟ يا رجل أتعبتنا عندما زوجناك، فلا تأتي بسهولة لتطلق. إذن الشرط الأول أن يكون سبب معتبر شرعا، الشرط الثاني أن لا يطلقها في أثناء الدورة الشهرية. ما بصير تطلق في الدورة الشهرية، بدك تنتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية. الشرط الثالث أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه، حتى لو كان الطاهر، إذا كنت جامعتها في الطهر لا يجوز الطلاق حتى ينتهي هذا الطهر وتنتهي الدورة الشهرية ويأتي طهر جديد عندها. إذا أردت أن تطلق تطلق. والشرط الرابع أن يطلقها مرة واحدة، يعني يقول هي طالق بس. أما ما بصير تقول هي طالق بالثلاثة، ما بصير يقول هي طالق طالق طالق، وما بصير يقول هي طالق 100 مرة كلما حللها شيخ حرمها شيخ، وما بصير يقول والله تحرمي علي مثل ما حرمت فلان على فلان وكذا. هذا كله أيها الإخوة من الحقيقة من المعاصي والذنوب. على فكرة هذه هي شروط الطلاق الأربعة: سبب معتبر شرعا، خارج الدورة الشهرية، في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، ورقم أربعة أن يطلقها مرة واحدة. الآن إذا تحققت هذه الشروط الأربعة صار الطلاق مشروعا وكان مأجورا هذا الذي يطلق ما دام حقق هذه الشروط. إذا خالف هذه الشروط الطلاق يقع، لكن هو الحقيقة آثم. فتكلمت الحقيقة في تفصيل عن متى يكون الطلاق شرعيا، وتكلمت عن العدة فطلقوهن لعدتهن، وقفة 7 مع نفس الآية، شايفين آية واحدة صار 7 وقفات. وتكلمت وقفة 8 واتقوا الله، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. كلمة واتقوا الله والأمر بالتقوى والتذكير بالتقوى والدعوة إلى التقوى جاءت في سورة الطلاق 5 مرات، 5 مرات ب 12 آية، 5 مرات بصحيفتين من القرآن الكريم، لأجل أن يتذكر كل شاب بده يطلق زوجته أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله في زوجته، وكل امرأة بده تطلب طلاق أن تتقي الله في زوجها وأن تذكر الله وتخاف من الله في طلبها لهذا الطلاق. إذا كان له مبرر أهلا وسهلا، بس إذا ما له مبرر خافي من الله وارجعي عن هذا الذي أردت. نعم، هذه كانت الوقفة 8 واتقوا الله. الوقفة 9: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هي الحلقة الماضية يا جماعة، البنت الزوجة التي تطلق ما بيصير تطلع من بيت الزوجية، بدها تقضي العدة في بيت الزوجية. لا أنت ينبغي لك أن تخرجي، ولا أنت ينبغي لك أن تقول لها احملي غراضك ويلا روحي لبيت أهلك. سامحوني، الله يوفقكم، نحن جماعة يا جماعة، نحن مننقاد لأمر الله أو مننقاد لأهوائنا وشهواتنا؟ الله من سابع سماء يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب بالله عليكم، هذا الذي طلق البارحة وقال لمرته احملي غراضك ويلا لبيت أهلك، هذا ماذا فعل؟ هذا خالف الله جهارا نهارا. الله يقول له لا تخرجوهن من بيوتهن، هو بيقول لا أنا أريد أنه تطلع من البيت. الله يقول لها ولا يخرجنا، يا بنات يا زوجات إذا طلقتي لا تخرجي من البيت، هي بتقول لا أنا شفت بالمسلسل أنه فلاني لما طلقوها ضبت غراضة وراحت لبيت أمه وأبوها وأنا كمان بدي أفعل. طيب ما الله عز وجل قال لا يخرجنا. طبعا في حكمة عظيمة. ليش لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ الآية تتابع تقول: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والله هلا انتبهوا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. بالله عليكم، كم من مرة طلق رجل زوجته وبعد يوم بعد يومين أحدث الله بعد ذلك أمره؟ يعني بعد يومين قال والله أنا نادم وأنا خربطت ومعليش أنا ما عاد بدي، يعني بدي رجع لي هذه المرأة. كم مرة؟ أنتوا قولوا لي، أنتم تعلمون عشرات مئات. معظم حالات الطلاق اليوم بيطلق بعد يومين بيغير رأيه، اليوم بتطلب طلاق بعد أسبوعين بتغير رأيه. طيب إذا كان الزوج والزوجة لساعتهم قاعدين بنفس البيت وهي تقضي عدتها بالحكم الشرعي يا جماعة، تقضي المرأة عدتها من الطلاق الرجعي في بيت الزوجية، لأنه بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر يا أخي أو شهرين إذا ندم أو ندمت الإرجاع سهل لأنه لساعتها قاعدة بالبيت. بس الحقيقة إذا راحت لبيت أمه وأبوه، وإذا راح لبيت أمه وأبوه عد بقى هلا إذا أردنا الإرجاع صار في عندي قضية، صار المشكلة هلا أمه خبرت وأبوه خبر وعمته خبرت وخالته خبرت وجدته خبرت وأخواته الذكور والإناث خبروا، ونفس الشيء هو صار بدل ما تحل المشكلة بين شخصين صارت المشكلة بين قبيلتين. الحق على مين؟ الحق على من خرج من البيت عند الطلاق أو من أخرج زوجته من البيت عند الطلاق. لذلك تقول آية: وتلك حدود الله. هالكلام اللي عم تسمعوه لا تخرجوهن ولا يخرجن حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت أول شيء تظلم نفسك لما بتخالف الشرع، لأنك الآن بعد يومين أو بعد أسبوعين إذا أردت أن ترجعها وقال لك أبوها والله أنا ما عاد بدي إياها ترجع، عود بقى بدك تقنع الأب. والأم إذا قالت أنا بغضب عليها إذا بترجع، بدنا نقنع الأم. والأخ إذا قال ما عاد تشوف ضفرة بدنا نقنع الأخ. والأخت إذا قالت لا أوعيك ترجعي لمثله بدنا نقنع الأخت. أنت أتعبت نفسك وأتعبتنا معك لأجل أنك أخرجتها من البيت، فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعم الفقهاء قالوا من قول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم قالوا تخرج المرأة ممكن إخراجها إذا أتت بفاحشة كبيرة والعياذ بالله، أو إذا خافت على نفسها أن يؤذيها هذا الرجل، أو إذا خافت البيت الذي تسكن به آيل للسقوط. نعم تخرج، بس القاعدة العامة أنها لا تخرج ولا تخرج. هاي التسع وقفات يا أيها الإخوة في آية واحدة، أول آية من سورة الطلاق. رأيتم؟ قولوا لي بالله عليكم، ونحن جماعة والحمد لله نحن مسلمون بفضل الله عز وجل، قولوا لي بس بالله عليكم، من منكم يعرف رجلا طلق والتزم بهذا؟ من منكن تعرف امرأة طلقت والتزمت بهذا؟ سامحنا الله، الله يغفرنا قديش نحن الحقيقة نقصر مع حضرة الله عز وجل ولسنا ندري. طبعا موجود أناس ينطبقون هذا الكلام بس الحقيقة هم قلائل مقارنة مع العدد الواسع من الناس الذين يطلقون وأصلا هو لا يعرف كيف الطلاق. طيب يا جماعة، يبدو بأنني في هذه الحلقة سأبقى أيضا مع الآية الأولى، وإن شاء الله بدءا من الآن يمكن أن أستقبل اتصالاتكم على أرقام إذاعة القدس التي أرجو أن تغني مادة الحلقة على الأرقام 446-5564-447-0106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، أنا أحدثكم اليوم في برنامج حياتنا الزوجية عن الطلاق من خلال تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق، وبدءا من الآن يمكن أن أستقبل الاتصالات في معي اتصال. ألو نعم.
الله عليك.
وعليكم السلام يا أهلين.
عليك وعلى المستمعين أجمعين.
أهلا وسهلا الأخ أيمن.
نعم
تفضل أخي.
والله هو في شغل يعني غاية بالأهمية، يعني وقت الزوجة بتطلب من زوجها أنه يطلع، ممكن ممكن تحسي أنه مدى يعني حبه إلى، يعني إذا مثلا طلب الطلاق صار في خلاف شديد وكذا، قالت له طلقي، يعني هون لازم يأخذ على جناب، إلا لك أنا إلي غيرك، معلش إلي غيرك أنا، والله ما بطلق، والله عندي ياكي بالدنيا، والله أنت كل شيء، أنت كذا، والله هالشغلة وقت بيقول ياها، والله قسما بالله بترجع 180 درجة ترجع 180 درجة عن قولها، وبتندم بتقول له سامحني وكذا، أنا يلي قلت لك طلقني.
طيب شكرا يا أستاذ أيمن، وصلت الرسالة.
شغلة تانية، يعني وقت عم نلاحظ بهالشغلة هي، عم نلاحظ صدقا في شغلة بالأرياف، قال لأنه سمعوا من تمثيليات بيئات شامية وكذا إلى آخره، ليالي الصالحية وباب الحارة، أنه قال لأن قال آمة النقاب، قال والله هي راحوا وطلعت عن شورنا وكذا، وطبقت يعني مثل ما تفضلت أنت عبي.
طيب.
يعني بيئات الشامية هي يعني بتمنى أنه من الكتاب اتقوا الله بقى.
طيب. شكرا يا أخ أيمن، شكرا لك، في معي لأنه اتصال تاني. وصلت رسالتكم، أهلا وسهلا. كمان في اتصال، قالوا نعم. وعليكم السلام.
معك أمين.
أهلا أخي أمين.
بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفرق منه مؤمنة إن كان إن كره منها خلقا
نعم، لا يفرق مؤمن نعم.
يا ليت الرجل ويا ليت المرأة كل منهما يسحب كلام الإساءة وجرح المشاعر والاستفزاز، يا ليت أنهما يذكران الجانب الجميل المشرق في كل منهما ويغضان الطرف عن جانب الضعف البشري في كليهما. أكثر مشاكل البيوت من معاناة التوافه ومعايشة صغار المسائل. إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته، وعليها أن تسكت هي إذا غضبت حتى تهدأ السائرة وتبرد المشاعر وتسكن اضطرابات النفس. شكرا لكم.
شكرا يا أخ أمين، شكرا لك على هذه المداخلة المفيدة الحقيقة. أهلا وسهلا أخي أمين. طيب أيها الإخوة، أنا بين يدي مجموعة اتصالات كانت من الحلقة الماضية، سأجيب عليها ثم أتناول اتصالات اليوم. كان الأخ محمد نبيل في الحلقة الماضية سأل قال أو تكلم فقال إن بعض الشباب يتزوجون نزوة، فإذا كان مع زوجته أياما وغضب أرسلها لبيت أهلها. يقول نحن نرجو من الأهل مساعدتنا في دعم الزيجات الجديدة ليتحمل أبناؤنا مسؤوليات الأسر. يا أيها الإخوة، نحن معنيون جميعا بأمرين اثنين، الأمر الأول إنشاء أسر جديدة، والأمر الثاني المحافظة على الأسر القائمة. والحقيقة المحافظة على الأسر القائمة إنما هو عمل جماعي، سأتحدث عنه بعد ما أخذ هذا الاتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شكرا سيدي.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا رب.
مين معنا؟
فراس.
أهلا أخي فراس.
الله يخليك. أنا حكيت لك الجمعة الماضية من شان إنه زوجتي بيت أجار وما بيت أجار، وذكرتني.
تفضل أخي فراس.
دكتور مصرة، أنا ماذا أفعل؟ والأولاد عندي كثير تعبانين ومعذبين يعني.
يعني أنت، أنا أذكر بأنك كنت ساكنا في مع بيت أهلك لسنوات، ثم استأجرت، ثم ضاق بك الحال، فعدت إلى بيت أهلك. زوجتك الآن تريد الانفصال بسبب هذا العود.
لا يعني هي طالبة أنه أجار، رد نستأجر يعني.
طيب أنت عندك إمكانية مالية لهذا الأجار؟
أنا حلمي، أنا متى ما استأجرت يا دكتور، أنا اللي بدي أشتغل فيه بدي أحطه أجار، يعني مشان أنا بدي أحاول كون هدول المبلغ اللي بدي أحطه بالأجار، بدي أحاول صمده ونشتري يعني ولو شو ما كان، المهم إنه هذا إلي. أنا هذا حلمي وهذا طموحي، بس هي ما عم تساعدني يا دكتور بنوب.
طيب
يعني أنا هاي المرة مستهري ضحي مشانها إذا ما وقفت معي بهالظروف هاي.
طيب إن شاء الله الآن يأتيك جواب في رأس.
أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا. كما في معي اتصال. ألو نعم. ألو.
ألو.
تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور أنا سؤالي يعني خارج نطاق الحلقة، ممكن بعدها بحكي معك تحت الهواء؟
طيب أهلا وسهلا فيكم بعد الحلقة إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فأنا أتكلم أيها الإخوة عن موضوع كيف نتحمل مسؤولية جماعية لدعم الأسر القائمة. أنا أقول بأننا جميعا مسؤولون أن نحافظ على الشباب والبنات الذين يتزوجون من جديد. ويا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يا أيها الأهل الكرام، أنتم لكم خبرة لسنوات عديدة في موضوع حماية الأسر وإقامة الأسر. نحن نريد أن تعطوا خبراتكم الإيجابية، خبراتكم الإيجابية لأبنائكم وبناتكم لأجل أن نحافظ على أسرهم. يا أيتها الأم، ساعدي بنتك لكي تقف مع زوجها في العسر كما تقف معه في اليسر. يا أيها الأب، ساعد ابنك لكي يتودد إلى زوجته ويتحنن على زوجته ويرعى زوجته حتى نبقي الأسرة. يا أيها الأب والأم، ساعدا الزوجين، الشاب والفتاة، على تربية أولادهم الجدد كما نحن نتساعد ماديا، لابد أن نتساعد تربويا وتوجيهيا، بس مساعدة إيجابية للحفاظ على الأسرة. أما موضوع أن تشور أو تشير أم على ابنتها بطلب طلاق أو أب على ابنه بفعل الطلاق لزوجته، فهذه مساعدة بشكل عام سلبية ما لم تكن في مكانها الصحيح. لذلك كان الأخ محمد نبيل قال: يا ريت الأهل يساعدونا في دعم الزيجات الجديدة ليتحمل أبناؤنا مسؤوليات الأسر. بالفعل هذه الخبرة الحياتية التي لكم هي الداعم الأساس لأبنائنا وبناتنا في أسرهم الجديدة. في معي اتصال. ألو، نعم. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على النبي. بدي استشيرك في شغلة هي بخصوص واحدة من رفقاتي.
تفضلوا الاسم الكريم.
في مجال ما أحكي الاسم.
تفضلي أختي.
اللهم صل على النبي. زوجها على طول بيطلب منها جماعة بالتبر وهي ما بتحب يعني.
نعم.
بس بيغصب على هالشغلة.
نعم.
وثاني شيء جوزها بيشتغل على تاكسي، فعرفت إنه بياخد بنات بشي بنات، فحلف عليها يمين طلاق بالثلاثة وهي ما لها عرفانة شو تعمل. بس هي لحد هذا الوقت قاعدة معه يعني وما عم تحكي شيء. بقى يعني بدها نصيحتك، تضل معه ولا تتركه؟ ما لها عرفانة شو تعمل.
طيب، عادات زوجها غير الجيدة هذه جديدة أو قديمة؟
لا، جديدة.
يعني هي شغلة طارئة لم يكن في سيرة حياته؟
لا، بعد ما اشتغل على التكسي صارت القصة معها يعني.
طيب،
تغيرت أخلاقه.
هل لزوجها أصحاب جيدون؟
نعم.
هل لزوجها أصحاب جيدون؟
والله ما بعرف يعني ما.
طيب، إن شاء الله أنا لعلنا نساعد في هذا الأمر.
عندها منه أولاد ومشانك يعني.
كم ابن؟
ولدين.
عندهم ولدان. طيب، إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، مع السلامة. كمان في معي اتصال. ألو، نعم. تفضل. ألو. تفضل، أهلا وسهلا. إذا سمحتوا بس ننوس الراديو عندكم.
السلام عليكم.
تفضل أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
الله يوفقك يجبر خاطرك، وشكرا كثير على هالمواضيع المفيدة. الله يوفقك. أن الزواج هو عقد ولم شمل، ومثل ما يعني أنا بحب أني اقترح انه يتدرس هالمادة بالمدارس من الصغر لينشأوا بالكبار، ويتعلموا انه هالكلمة ما ينطقوها على تمهم، لانه كتير عم يتفكك اسر، وكتير عم اطفال عم تشرد لاجل هالكلمة. طلاق اثنين ثلاثة بيصير يعني بلا طعمة، بتلاقي عم يحلفوا طلاقات. وقت الولد بيدرسها وبيكبروا وبينشأوا على شيء بيحافظوا عليهم، انه هالعقد حافظوا عليه بالزواج، والعقد آخر آخر حد، آخر حد بالمستحيل الحياة بينفك العقد، بس بإحسان ويعني كل حب واحترام لحتى الأطفال. وقت بتروح البنت الولد لعند أمه، ما الأم تعلمه على أبوه، والأب يروح لعند يعني الولد وقت بيروح لعند أمه وأبوه، لا هون يعلمه ولا هون يعلمه على أبوه، هاد أبوه وهي أمه، لحتى تتكمل الحياة. وقت بدهم يتزوجوا كمان ما يكونوا معقدين، ويعني هالتدريس هاد بيفيدهم بالمستقبل، وبتخف ويكون عنا مكتب لمرشدات اجتماعيات للطلاق، يعني وقت بيكون في خلاف بسيط قبل ما يكبر. هاي بتقول لأهلها عم تكبر معها، عم يقولوا لأهاليهم عم يكبروا لهم ياها، خليه يصير بينها وبينها زوجة، ويكون في مكتب اجتماعي يعني لو كان جمعيات خيرية لهذا كتير بتفيد، انه اسرارهم هذول ينفعهم الصالحين.
اخت ام رضوان، اسمحي لي، حضرتك كم لك من العمر؟
انا
يا
يعني بالستينات.
60 سنة. شو دارسي يا خالي أم رضوان؟
والله أنا دارسي ابتدائي.
دارسي. تعرفين يعني يا خالي أم رضوان أنك تتكلمين كلاما هذا يتكلم به أكبر أساتذة الجامعات الآن، وخبرتك في الحياة، وأنا هذا ما أقوله للإخوة والأخوات الآن يسمعون، الحقيقة الخبرة التي تملكها أمهاتنا والخبرة التي يملكها آباؤنا الحقيقة تؤهلهم ليكونوا في أعلى المناصب وأعلى الرتب العلمية والاجتماعية، لأن الخبرة الحياتية، السيدة أم رضوان ربت أولادا، ربت بنات، هذه الخبرة الحياتية لها ثمن غالي. شكرا جزيلا يا خالي.
نحن عنا من يعني من تجاربنا كمان إنه جينا بالإحسان، يعني سألنا رفقة ضليت يعني دلهم إنه لا بالإحسان أنتي متطلقة وهيك هيك، حتى بعدين زوجت أولادها، حتى الخالة مرت الأب صادقت معها حتى وقت كبروا،
الحمد لله،
وراحت تزوج الأولاد، ضلوا في مودة في رحمة.
شكرا 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 يا أم رضوان،
بهذا الأساس.
نعم، شكرا إليك، شكرا لهذا المداخلة الإيجابية، شكرا. أهلا وسهلا. في اتصال. ألو. نعم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ ويبارك بعمرك يا رب.
أهلا وسهلا.
الشيخ أنا اسمي أبو سامر المبيض.
نعم.
إلي بنت عم من حمص، بالأوضاع الجديدة هلأ اللي صارت، تهجرت هي وولادها، جوزها عطاك عمره صار مشي 7-8 شهور، فقاعدة على نفقتي هون، أنا عاين فيها ووضعها هي وولاده وكذا. هلأ زوجتي صارت صغار، إنه ليش بتروح لعندها، ليش تجينا عندها، فقلت لها إنه دمي ولحمي ما بصير إرميها، وزوجتي مرضية ومتدينة وكذا، بس صارت صغار مخلوقة. فقلت لها مشان عندي موضوع، إذا بدك كتب كتابي عليها المخلوقة وشرع الله، وأنا لحد ما أقدر إني أصرف على زيتي، وهذا بنت عمي ما بصير يعني إرميها، ده عالم يعني إنه أنا غير يعني هون بالبلد هلأ
بشعر. أكيد. نعم.
فكتير هدرتني آخر شيء، قال ضل يعني ضلها والولاد وباخذهم وبندري شو كذا، يا أما ترميها المخلوقة يا أما مالك علاقة فيها لأخي، يعني بس بدي منك كلمة إنه حرام، يعني شرع الله تعالى نحن نعطله هيك مشان بس غيرة نسوان، يعني إنه كلمة بركي منك العالم تسمع هيك. ويعني ما بعرف انت ولا ما انه شهوة يعني كشهوة رجل بفرقة، ولكن يعني بالنهاية واجب هذا علينا يعني.
اكيد اكيد.
بس بدي منك كلمة شيخي.
طيب.
كثر الله خيرا.
اهلا ابو سامر. اهلا وسهلا.
هلا شيخ مالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان في اتصال ايضا. الو. نعم. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بدي اسألك.
تفضلوا، مين معنا؟
سماح.
تفضلي اختي.
الرجال إذا طلب من مرته مصاري بيتحاسب يعني؟
شو طلب يعني؟ ألا إذا سمحتي دينيني مبلغ هيك؟ هيك؟ طيب ما في حرج، وهي غنية عندها المال؟ طيب إذا كانت قادرة على أن تقرضه فلتقرضه، وكانت واثقة بأنه يرده، وإذا طلب هبة وكانت هي ميسورة وتحب أن تهديه فلتهديه، وإذا ما عندها هذا المال أو لا ترغب فالأمر أمرها. المرأة يا أخت سماح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها المالية، فبالتالي بتحب يعني الدينه الدينه، بتحب تهدي تهديه، بتحب تعيره تعيره، إذا ما رغبت فالأمر أمر لها فيما يتعلق بمالها.
تنحسب زكاة هي؟
هلا هذه قضية تانية. هل إذا كان الزوج فقيرا وكانت المرأة غنية والمرأة عليها زكاة، هل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها. أهلا وسهلا أخت سماح. أهلا أهلا. كمان في معي اتصال. ألو. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدكم الله سيدي.
أهلا وسهلا
سيدي. في الحلقة الماضية هناك أخت اشتكت من زوجها أنه لا يأتي نظيفا إلى البيت أو ما شاكل ذلك.
نعم.
على ما أظن
الأخت انفراس. نعم، الأخت انفراس كانت سألتنا سؤالا وتركناه بين أيديكم أيها الإخوة والأخوات حتى نساعدها في الجواب. تقول بأن زوجها لا يعتني بنفسه نظافة ولا بثيابه جمالا، وهي متضايقة، ماذا تفعل؟
سيدي الكريم، أنا في سن متقدمة وأحيانا أدخل إلى البيت يعني من التعب، من التعرق، من يعني
نعم.
مباشرة عندما أدخل من البيت إلى البيت تقول لي زوجتي أرجوك أدخل إلى الحمام. يعني عسى أن تكون الزوجة هي المنبه، عسى أن تكون الزوجة هي مهندسة الديكور، ليس عيبا أن تأتي بمكنة الحلاقة وتحلق لحيتها أو تعطرها. يعني لو عملت مهندسة ديكور عسى الله أن يغير شيئا في هذا الأمر.
الله يجزيك الخير، شكرا شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فأنا أجبت على الأخ محمد نبيل، بس في بعض اتصالات الحية في هذه الحلقة أنا أراها بأنها يعني قريب أن تكون إسعافية، لذلك اسمحوا لي أن أتجاوز بعض اتصالات الحلقة الماضية وهي محفوظة، سأعود إليها ولن أترك اتصالا إن شاء الله. سأبدأ من الأخير. الأخ أبو سامر المبيض عرض قضية، يقول بأن قريبة له مع أولادها جاءت من محافظتي من محافظة أخرى وقد تضرروا وهو الآن ينفق عليهم. بالطبع أبو سامر مشكور جدا ومأجور جدا، وهذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، أقارب أو غير أقارب، نحن كلنا في هذا البلد يرعى بعضنا بعضا ويتضافر بعضنا مع بعض ويتكاتف بعضنا مع بعض ويشد بعضنا على يد بعض. فهو قام بخدمة قريبته مع أولادها، يبدو بأنه استأجر لهم بيتا ينفق على هذا البيت. الذي حدث أن زوجته غارت، تخاف بأن زوجها مال نحو هذه المرأة التي مات زوجها من أشهر عديدة. الآن غارت هذه المرأة، نحن بدنا نراقب شيئا. أبو سامر يريد أن يخدم هذه المرأة والأولاد بالنفقة وبالمال وبالرعاية. أنا أعتقد يا أبو سامر أنت بإمكانك أن تقدم هذا المال وهذه الخدمة وهذه الرعاية بشكل مباشر من حضرتك، وبإمكانك أن تقدم هذه الخدمة وهذه الرعاية وهذه المعونة عن طريق زوجتك، يعني هي زوجتك، أنت تقول اعملي زيارة لهم باستمرار، شوفي ماذا ينقص داخل هذا البيت، وأنت تقدم هذا الشيء عن طريق زوجتك أو عن طريق واحد من أولادك أو واحد من بناتك أو واحدة من بناتك. يعني المهم نحن نريد أن نساعد هذه المرأة ونريد أن نحافظ على أسرتك. هي المرأة غارت وخافت أن يتزوج زوجها عليها زوجة أخرى، فبإمكانك نحن المطلوب أن نساعد هؤلاء القوم وهذه القريبة، فساعدها عن طريق زوجتك. فإذا كان هناك فعلا رغبة في الزواج حقيقية، فمهد لهذا الأمر بشكل واضح مع زوجتك وبشكل هادئ، وأنصحك ألا تذهب نحو الزواج حتى تقتنع زوجتك بهذا الزواج الثاني. والمساعدة ممكن أن تصل عن طريقك مباشرة أو عن طريق زوجتك أو واحد من أولادك، ونكون إن شاء الله حلينا الأمرين الاثنين. الأخت أيضا المتصلة قالت بأن امرأة زوجها يطلب منها الجماع في الدبر. ما حكم الجماع في الدبر؟ يعني وبصراحة سامحوني، المراد بالجماع في الدبر يعني في فتحة الشرج، هذا محرم وهو كبير من الكبائر ومنهي عنه شرعا. طيب، إذا امرأة زوجها طلب إليها هذا الأمر لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو هددها بطلاق هو آثم وتطلق ولا ترتكب هذا الحرام. طيب، لو أنه حدث يعني في الماضي حدث مثل هذا الأمر، هل المرأة طالق؟ الجواب لا، ليس طالق، تستغفر الله وهو يستغفر الله ويقلع عن هذه المعصية والكبيرة من الكبائر، لأن فيها أذيات مادية ومعنوية ونفسية لكلا الطرفين. طبعا لما الله عز وجل يحرم هذا الأمر حرمه لهذه، والله أعلم، يعني من حكمة التحريم هذه الأضرار الكبيرة. طيب، هي تقول وأن هذا الزوج كمان الآن له علاقات غير جيدة مع بعض فتيات، تترك يعني تطلب منه طلاقا؟ لا، أنا سألتها شيئا، قلت هل هو عادته هذا من زمان أو هذا أمر طارئ؟ تقول هذا أمر طارئ. أنا أقترح أن تجتهد بأن تخرجه من هذا الوضع الذي هو فيه الطارئ. تقول هو منذ اشتغل عمل هذا العمل الجديد وقع بهيك، تجتهد مع إخوانها مع أخواتها مع أهلها مع من تعرف، مع من يعني لو أن يهيئ الله له عملا غير هذا العمل فنخرجه من هذا الجو الذي هو وقع فيه بنفسه. طبعا هناك من يعمل في هذا العمل وهو إنسان يعني سائق تاكسي، إنسان من خيرة الناس ومن أفضل الناس ومن صالحين الناس، وهناك إنسان يعمل بهذا العمل وهو إنسان سيء. سائر كل الأعمال فيها الخيرون وفيها غير الخيرين. أما وإن زوجها من جراء هذا العمل ربما ذهب باتجاه غير جيد، إذا تستطيع أن تساعده في أن يخرج من هذا العمل، وإذا حوله أصحاب صالحين تدفعه باتجاه الأصحاب الصالحين حتى يخرج من هذا الخطأ الذي وقع به ويعود إن شاء الله إنسانا جيدا. فيما يبدو في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنت قلت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دكتور هلا في زوجة بحب يسمع موسيقى وأغاني كثير، وهي الزوجة ملتزمة. يعني بيقول لها أنه بحط هيك يعني المساء بحط أغاني بحط موسيقى، يعني بدأ يجبرها أنها تسمع معي، شو بدأ تعمل هي بهيك حالة؟ يعني بتمنى تجاوبني هلا لأني أنا حابة أوجه الرسالة لوحدة وأحد طيب. جنبي هلا.
طيب إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الأخت، سأجيبها مباشرة. القاعدة نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآن ما حكم سماع الموسيقى؟ الموسيقى أمر اختلف فيه الفقهاء، فجماهيرهم على تحريمها وبعضهم على جوازها. لذلك المعصية التي لا يطيع أحدنا فيها غيره المعصية المتفق عليها. فهلأ هذه الموسيقى، الغناء هو عبارة عن كلام، فحلاله حلال وحرامه حرام. يعني إذا كان فيه الكلام فيه فحش فيه سقط فهذا حرام، وإذا كان الغناء فيه كلمات راقية فهذا ليس حراما. طيب بالنسبة إذا كان اقترن مع فيديو كليب، إذا فيه كشف عورات طبعا هذا صار محرما. هلأ الآن هذه الأخت بذكائها بفطنتها بخبرتها بالحياة تستطيع أن تجذب زوجها شيئا فشيئا نحو طاعة بدل نحو مثلا إذا كان بالغناء في شيء من المعاصي. يعني هلأ لو أجبرها على سماع غناء مثلا وفي فيديو كليب وفي موسيقى وفي كلمات، يعني مجموعة فيهم كلياتهم، هي تقترح عليه مثلا تقول له شو رأيك خلينا نسمع موسيقى هادية، خلينا نسمع موسيقى سلو اللي بيسموها، خلينا نسمع يعني ننتقل من مكان إلى مكان آخر. إذا شافته استجاب لهذا الشيء كويس، تجيب شرايط موسيقى وتحط تسمع موسيقى، أقل شيء الموسيقى فيها خلاف. أما الفيديو كليب اللي فيه كشف عورات هذا متفق على حرمتي. الغناء كثير من كلماته الحقيقة ليست جيدة، ونتمنى من الإخوة المغنين لو غنوا لنا كلاما له يعني فيه فضيلة وفيه فخر وفيه رفعة وفيه عفة في المنطق، فبدأ تجتهد بحكمة لتخرج زوجها من أشياء لا ترضي الله عز وجل. كمان في معي سؤال، بعتقد بأنه هذا السؤال كتير مهم بالنسبة للأخ فراس، قال هل يضحي من أجل زوجتي؟ فراس زوجته كان هو يسكن في بيت أهله، بعدين الله وسع عليه فاستأجر بيتا، حدث أنه ضاقت الآن الأمور في ذات يده، رجع لبيت أهله فزوجته زعلت. أنا بقول يا فراس، لا شك بأنك أنت تفكر بأن تدخر هذا المال مال الأجرة لتشتري بيتا، يعني بدل ما كل شهر تدفع 10,000 أو 15,000 أجرة، أنت تدخره تنوي تشتري بيتا يكون أحسن. صحيح، لكن أنا أقول لك شيئا، نحن نريد نعمل موازنات. إذا أنت كنت قادر لتدفع هال 10,000 أو 15,000 من دخلك وخسرتهم، خليني أقول بالأجار، أيهما بالموازنة أحسن، أن أخسر زوجتي أو أن أخسر 15,000 كل شهر؟ لا يا سيدي، اخسر 15,000 كل شهر وأبقي زوجتك. زوجتك الحية أغلى بكثير، أم أولادك أغلى بكثير في هذه المسألة، وشيئا فشيئا حاول أن تقنعها في هذه المسألة، بيكون إن شاء الله ستقتنع. بجوز الآن هي في حالة نفسية وحالة عصبية وحالة يعني اجتماعية معينة فكرت بهذا الاتجاه. أنا أكيد يا أخ فراس بأن بعد فترة هي زوجتك ستقول والله يا زوجي يا ابن الحلال شايفتك عم تدفع كتير، خلينا معليش نصبر على حالنا ونسكن في بيت أهلك وادخر هذا المال حتى نشتري بيتا لنا. يا فراس اعمل موازنات، زوجتك أغلى من المال. إذا كنت قادرا على أن تستأجر البيت بمالك افعل، وحافظ على زوجتك وأولادك. لكن إذا كنت عاجزا غير قادر، فعلا حقيقة غير قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا تسكن في بيت أهلك ما دام بيت أهلك مؤهلا لسكن أسرة تاني، أنتوا كنتوا ساكنين عندهم لما تزوجت، اسكن في بيت أهلك، فإن رضيت فلها الرضا، وإن أبت فسيسألها الله عز وجل لماذا استغنت أو تركت زوجها وأولادها. أمين جزاه الله خيرا، ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول: أتمنى أن يغض أحدنا الطرف كل زوج عن زوجتي، الزوج تفعل والزوج يفعل بهذا الأمر. طبعا والأخ أيمن تداخل بمداخلة: إذا طلبت امرأة من زوجها طلاقا فليتكلم معها الكلام اللين والسهل والمحبوب بالنسبة لها، يقول: أنا أستغني عن الدنيا ولا أستغني عنك، فتعود إلى رشدها، ولا شك بأن الحالة العاطفية ستؤثر على المرأة. في معي اتصال، أعتقد هذا آخر اتصال بستطيع أستقبله اليوم، أو في اتصالين بستقبلون، واسمحوا لي لأنه الوقت ضاق بنا. ألو نعم.
ألو، الله يعطيك العافية دكتور.
عافاكم الله يا أهلين.
أسامة.
تفضلي أختي.
دكتور، في هيك ناحية يعني منحب نصيحة من حضرتك، مثلا هلا أوقات مثل ما تفضل الأخ أبو سامر إنه هو مستعد إنه يكتب كتابه عليها. مثلا الله ما لزمه، يعني في عذر لزوجتك انك هي ممكن تتزوج، بس الله سمح لك سماح. مثلا هلا انا عندي يعني فكره، كل مين حابب انه يستر على وحده يلاقي لها زوج، مثلا لاقي لها زوج يناسبها، مثلا وفق بيناتهم، مثلا هالمال اللي انت ادخرته بدك تتزوج فيه، زوج فيه شاب يعني احسن، مثلا ما
نعم
يصير فراق بينك وبين زوجتك ام اولادك مثلا، وما في يعني ما في مبرر للزواج الثاني.
نعم، الله يجزيك العافيه. شكرا يا اخت ام اسامه. شكرا. في اتصال ثاني. الو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، انا في راس، الله يسلم تمك يا رب.
اهلين في راس.
دكتور، انا اول شغله انا عندي مرتي بالدنيا كلها، بس صاير فيني دكتور بتعرف انت هلا في عياد وفي ظروف، في عندي ابني صافط على المدرسه، يعني مع المرضى انا فوت بهالمشاعر مشان ما احرم بكره ياثر عليهم. انا عرفت علي دكتور، لا بتعليمهم ولا
فراس، انا اعطيتك المفاتيح العريضه، انت لا شك بانك عاقل وذكي، يعني ان شاء الله واستشير عقلاء ممن حولك، والافضل ما يكونوا قريبين جدا حتى لا تدخل العاطفه، يعني لا تستشير اخاك، مع احترامي له، ولا الوالد ولا الوالده، مع كل الاحترام لهما، بس بتدخل العاطفه في المساله، استشير من يثق بدينه وعقله، بس هذا المفتاح بدنا موازنات. وانا مريد، كلنا نريد، كل الأخوة الآن والأخوات الذين يسمعونني أظن يقولون بقولي: نريدك أن تحافظ على زوجتك، والآن هي تسمع لا ريب، أو لعلها تسمع، نريد منها أن تحافظ عليك، أنتما الاثنان غاليان، ونريد أسرتكما أن تبقى متماسكة.
دكتور، أنا صار مشكلتي اللي طولت، أنا عمي الله يصلحه ويهدي، يعني مرت عمي متوفية وعمي ما له كلمة، الله وكيله، أنا رايح يعني هذا السبب يخليني أطول بهالمشكلة. طيب. هاي وأخواتي يعني.
شكرا يا أخ فراس، وصلت رسالتك، بس سامحني لأن الوقت ضاق بنا. آخر ما أتكلم، الأخت أم أسامة قدمت اقتراحا، تقول: كل من أحب أن يستر على امرأة فليبحث لها عن شاب يسترها، وينفق هذا المال لهذه المرأة ولهذا الشاب، جزاه الله خيرا، ما لم يكن هناك حاجة لزواج ثاني. تقول: ما دام ما في حاجة لزواج ثاني ممكن أن يفعل هذا الشيء. شكرا لك يا أخت أم أسامة. وبالطبع أنا أريد أن أشكر كمان الأخت أم رضوان التي تكلمت كلاما قيما، سأجعله يعني جزءا من مادة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، الوقت معكم يمر سريعا، وانتهت الدقائق 60. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم في 10 صباحا، علما أن هذه الحلقة تعاد في يوم الخميس في 8 مساء. كل الشكر لكم وللإخوة في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها
حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف رز أبو سيوف كتير كتير